الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله تبارك وتعالى ذكر اتهام المشركين للقرآن الكريم أنه مفترى، فقال الله تعالى أم يقولون افتراه، ثم تحداهم فقال سبحانه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب الآن هم لما كذبوا بهذا القرآن وقالوا هو مفترى، هل درسوا القرآن؟ هل تأملوه؟ هل قرأوا ما فيه من آيات؟ هل تأملوا إعجازه؟ هل تأملوا بيانه وفصاحته؟ هل وقفوا مع هذه المعاني وتأملوها تأملا تاما حتى يقولوا هو مفترى؟ فقال الله تعالى بل، وهذا إضراب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم، لماذا كذبوا؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم، حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل أعجب من أصل التكذيب كما قال ابن عاشور، حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل أعجب من أصل التكذيب، لأنهم بادروا إلى تكذيبه دون النظر في أدلته. الإنسان يكذب شيئا دون أن يتأمل فيه، هذا أعجب من ذات التكذيب. ذلك قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما لم يحيطوا بعلمه يعني ما لم يحيطوا به علما، ما لم يتعلموا منه ما يتعلم، وهذا مبالغة في تجهيل هؤلاء الذين بادروا إلى التكذيب من دون تأمل شيء على حقيقته. وذلك دائما أيها الإخوة بما لم يحيطوا بعلمه أي بما لم يعلموه، ولكن الإحاطة هنا تدل على أن الإنسان ينبغي أن يدرس جميع الجوانب، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما وأحاط بما لديهم. الإحاطة دراسة جميع الجوانب، أن يكون من كل ناحية. فقال بما لم يحيطوا بعلمه، ربما علموا منه شيئا ولكن غابت عنهم أشياء كثيرة، فجعل العلم هنا سبحانه وتعالى معلوما. ما قال بما لم يحيطوا بمعلوماته أو بمعلومه، بل قال بما لم يحيطوا بعلمه، يعني بذات العلم الذي في ذات في القرآن الكريم. فذلك قال البقاعي هم لم يكفروا بالقرآن اعتقادا، يعني بعدما درسوا القرآن وتأملوا وكذا كفروا اعتقادا، إنما كفروا عنادا، ما كفروا اعتقادا إنما كفروا عنادا طغيانا ونفورا مما يخالف دينهم. هم قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كيف هذا يخالف دين الآباء والأجداد؟ مباشرة كذبوا، ليس اعتقادا إنما عنادا. وذلك قالوا في القاعدة المشهورة من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، أو قالوا الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. وطبعا أي واحد يعلم أو يرى شيئا يجهله لابد أن يعاديه، وأي فكرة جديدة تأتي إذا جهلها الإنسان وجهل الشيء فيها وجهل حقيقتها عاداها. وأيها الإخوة الأفاضل، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد دائما قبل أن تحكم على الأشياء أن تتصور حقيقتها، لا يجوز لك أن تحكم على شيء قبل أن تتصوره وقبل أن تحيط به علما. وهذا من الجهل الفاضح، أن الإنسان يحكم على شيء قبل أن يتصوره، قالوا هذه صفة عقلية ذميمة في الإنسان، يعني قبل أن يعلم الشيء مباشرة يقول هذا خطأ. طب انظر يا أخي وتأمل، خلاص خطأ يعني مباشرة. ذلك قالوا معظم الناس دهماء، الدهماء يعني يتبعون كل ناعق، يتبعون هذا معظم الناس اللي هو بيقولوا الجماهير، الجماهيرية هذه الجماهير يتبعون أي ناعق ينعق، أي واحد يقوم ويتكلم بكلام معسول، كلام حماسي، كلام يثير الناس فيثورون معه، كلام صحيح، كلام خطأ، النظر للعواقب لا يهمهم ذلك، دهماء، هؤلاء اسمهم دهماء، يتبعون كل ناعق، يعني يسيرون خلف كل من يصيح، وكل واحد يأتي ويتكلم بكلام يأخذون به. ذلك الحق ليس هكذا، الحق قائم على علم، على بينة، على دليل، على حجة، ليست الحق أيها الإخوة مجرد تصورات، مجرد سماع ذهني. ذلك الإمام مالك لما قال له رجل تناظرني يا مالك، قال فإن غلبتني، قال اتبعتني، قال فإن غلبتك، قال اتبعك، قال فإن جاء ثالث فغلبنا، قال نتبعه، قال ما شاء الله، كل ما يأتي واحد ويغلبنا نتبعه. لا خير في دين عرضة للتنقل والتحول، يعني كل واحد يأتي بكلام معسول، بكلام ربما أقوى مني، أنا لا أستطيع أن أرد عليه، أقوى مني أتبعه، والثالث يتبع، إذن سيصبح ديننا عرضة للتنقل والتحول، كل يوم نتبع دين جديد ومذهب جديد وطريقة جديدة، فلا خير في دين عرضة للتحول والتنقل. وهذا من بديع كلام الإمام مالك رحمه الله، أن الإنسان أيها الإخوة إذا علم نفسه على الحق، إذن هو تصوره عن علم، تصوره عن علم وليس عن جهل. إذن لما الإنسان يحكم على شيء قبل أن يتصوره فهذا من الجهل الفاضح، وهذا من الجماهيرية. طبعا دور الإعلام اللي هو يقوم الآن، الإعلام العالمي طبعا يقوم بدور الكذب المبرر، الكذب المقنع، الكذب المقنع، يعني بيكذب على الناس وبيقنع الناس انه هذا شيء صحيح، وبيقنع الناس انه هذا شيء صدق. وطبعا عامة الناس، غالب الناس ايش بيقتنعوا ولا لا؟ غالب الناس يتبعون، ولا سيما الصوت والصورة والمشهد والكذا والتحليل، غالب الناس. الإعلام أيها الإخوة الفاسد الكاذب يجعل من الشيء الصغير شيء كبيرا، ويجعلها قضية عالمية كبرى، وهي شيء صغير يعني ما. ويجعل من الشيء الكبير الكبير العظيم، حدث كبير، شيئا صغيرا، خلاص بالجاهل بيجيبه بنص ثانية وكأنه أمر لم يحدث. هذا الإعلام الكاذب، وعامة الناس يسيرون خلفه. ذلك أعظم وسيلة الآن لأن يساق الجماهير اللي هو الإعلام، أعظم وسيلة أن يسوقوا الجماهير الإعلام، تلاقي مقطع عليه 7 مليون مشاهد، ساقوا الجماهير واقتنعوا وعجبوا، ساقوا الجماهير كما يريدون بحجة بدليل. معظم الناس أيها الإخوة لا يفكرون تفكيرا صحيحا في الحدث، معظم الناس إنما يتلقون ظاهره. ذلك لماذا الرد إلى الله والرسول وإلى أولي العلم والفضل؟ لأن أولي العلم ليسوا كالناس أيها الإخوة، أولي العلم عندهم استنباط صحيح من الكتاب والسنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هي عامة الناس، كل واحد بيشتغل إذاعة مونتي كارلو، كل واحد بيشتغل ما شاء الله بتكلم، دريت شو صار كذا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما عنده علم ولا أحاط علما، إنما سمع قولا وبنشر. العالم ليس كذلك، ولو ردوه إلى الرسول السنة وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذلك كانت كلمة السلف الذهبية، إذا جاءت الفتنة عرفها العلماء، قال فإذا أدبرت عرفها كل الناس، إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، لم يعرفها إلا العالم، قل هذه فتنة، وإذا أدبرت بقول لك والله يا أخي فعلا إنها كانت فتنة. طب ما أنت من قبل قل كانت فتنة. قال لا، إذا أقبلت العالم اللي بيقول هذه فتنة، لكن الجاهل بيقول هذا خير وهذا كذا وهذا نصر قال عز للإسلام. لما تدبر قل والله يا أخي فعلا كانت فتنة، هي فتنة لما تدبر. ولكن من البداية العالم قال لك هذه فتنة، لأنهم هم الذين قالوا يقرؤون الشيء بتصوراته الصحيحة. دائما أيها الإخوة الأفاضل، لما نحكم على الشيء الأصل أن تنظر للصورة كاملة، يعني متى ما تنظر لوجه واحد دائما انظر للصورة كاملة. لما تنظر للصورة من جميع جوانبها فعلا تستطيع أن تحكم حكما صحيحا. لكن لما تنظر إلى الصورة من جانب واحد، لما تنظر للمسألة من جانب واحد، أنت بهذا بنظرك للصورة من جانب واحد أنت تسيء الفهم، لأنك ما نظرت لجميع والجوانب بما لم يحيط بعلمه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله قال لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا بعلمين. لا يجوز، أي مفتي لا يجوز أن يكون مفتيا إلا بعلمين. أولا علم الواقع، لا بد أن يكون عنده علم الواقع، وثانيا علم الواجب في الواقع. علم الواقع وثانيا علم الواجب في الواقع. علم الواقع أن يعرف واقع الناس، أن يرى المسألة. طب كيف ذلك المجمع الفقه الإسلامي كانوا يعني في الثمانينيات التسعينيات يجتمعون لبحث بعض المسائل الفقهية المستجدة، المسائل الفقهية المستجدة، مثلا طفل الأنابيب، مثلا تحديد جنس الجنين ما حكمه، حلال حرام، بدنا نعرف احنا ايش الحكم الشرعي. وعلماء يجتمعون مجمع الفقه الإسلامي، لكن يقولون قبل أن نحكم هذه الحلال أو حرام يأتون بطبيب متخصص اشرح لنا بارك الله فيك عن مسألة تحديد جنس الجنين، وماذا يحدث في مسألة تحديد جنس الجنين، وكيف تحدث هذه المسألة. تفضل، هذا يسمى الواقع، يعني الواقع الطبي الذي نريد أن نصدر الفتوى عليه. تفضل اشرح لنا كيف يتم تحديد جنس الجنين أو طفل الأنابيب، فيتكلم من ناحية طبية تامة، ما يتكلم من ناحية شرعية. فالآن العلماء يصبح عندهم تصور للمسألة، تصور للواقع، ثم الآن تأتي البحوث بعد ذكر الواقع، تأتي البحوث في التكييف الفقهي للمسألة، يقول لك هذا حلال هذا حرام. كذلك في مسائل اقتصادية، وهذا مما يعجبني وهو موجود مدون في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مسائل اقتصادية مثلا يريدون أن يحكموا على الأسهم، يأتوا بخبير اقتصادي ويقول إيش يعني مسألة الأسهم في شركة كذا وكذا. تفضل اشرح لنا عن الأسهم. تفضل، أول شيء أريد أن نفهم ما هي الأسهم وما معناها وكيف يتم المساهمة في شركات وكذا، وكيف تؤدى الزكاة فيها ولا ما تؤدى، يحصل ربا فيها ولا ما يحصل. تفضل اشرح لنا عن هذه الأسهم، فيشرح ويتكلم، ثم بعد ذلك يصدرون الفتوى. هذا الذي يسمى علم الواقع وعلم الواجب في الواقع، علم الواقع وعلم الواجب في الواقع. أما أن نحكم على الشيء دون أن نتصوره يصدر حكما فقهيا يقول لك خلاص حلال. طب يا أخي إيش اللي حلال؟ قل لي ما هو الشيء اللي حلال. أنت انظر الأمر من جميع جوانبه، انظر الأمر من جميع. المفتي لا يجوز له أن يفتي إلا بهذين الشيئين، وإلا أيها الإخوة أساء أكثر مما يحسن، أساء أكثر مما يحسن. والله العلماء كانوا راعوا حتى حال المستفتي، وذكروا هذا عن ابن عباس الأدب المفرد، قال جاءه رجل قال فقال يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم له توبة. جاء رجل آخر بعد مدة يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ قال لا، الذي يقتل مسلم لا توبة له. قال يا ابن عباس قلت لرجل نعم له توبة والثاني قلت له؟ قال أما الأول فإني تأملت فيه فوجدت أنه قتل وأراد أن يتوب، فقلت له إن للقاتل توبة وأما الثاني فنظرت في وجهه فرأيت أنه يريد أن يقتل، هذا يريد أن يقدم على القتل. قل له لا، ما في للقاتل توبة حتى ما يقدم على القتل، لكن واحد قتل وانتهى وجاي يسأل، قل له هذا بالتوب إلى الله فالله يقبل توبتك إذا أحسنت التوبة. انظر، واحد قال له لا توبة لك، والثاني قال له نعم الله يقبل توبة القاتل. والسبب الواقع، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهؤلاء لما كذبوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دائما أنت لما ترى أن إنسانا أصدر حكما سريعا، أصدر قولا متسرعا، اعلم أنه ما أحاط علما بالمسألة، ما أحاط علما. الأصل أن يحيط بالمسألة علما دينية أو دنيوية، بعد ذلك يصدر الحكم بعد ذلك. أما هؤلاء كذبوا مباشرة دون تفكير، دون تأمل. والمسلمون الآن الذين يحكمون على بعض مسائل الدين، من الذين ينتسبون للإسلام ترى، يحكمون على بعض مسائل الدين بأنها باطلة وهي مسائل ثابتة مجمع عليها، بسبب أنهم أساءوا فهمها وما أحاطوا بعلم. فمثلا يظهر بعض المستنيرين ليقولون حكم الرجم في الإسلام حكم غير صحيح أصلا وغير ثابت، وكان مدة زمنية وانتهى، وبيبدأوا يعللوا. قال ليش؟ قال يا جماعة الإسلام أرحم من أنه رجل زنى متزوج، زلت نفسه وزنى وثبت عليه الزنا، نأتي بالحجارة ونرجمه حتى يموت؟ بالحجارة يرجم، يعني يوضع في حفرة هذا الزاني المحصن ويرجم رجما بالحجارة، مش قتل، مش يقطع رأسه بالسيف أو كذا، يرجم رجما بالحجارة حتى يموت. فيقول هذا مما تأباه رحمة الإسلام ومما يأباه عطف الشريعة على الناس. قال هكذا. قال شو نظر هو؟ نظر لجانب واحد، ترى انتبهوا، نظر لجانب واحد في الدين. شو هو؟ جانب الرحمة والعطف، إنه الإسلام يعطف على الآخرين ويرحمهم. هذا زنا، طيب زنا ومتزوج محصن، يعني نقيم عليه الحد بأن نرجمه حتى يموت؟ طيب يا جماعة خلاص يتوب إلى الله وما يعيدها وانتهينا، ليش يرجم حتى يموت؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت هذا وجهة نظرك أنت، هذا كلامك أنت، ولكن الذي شرع هذا التشريع هو الغفور الرحيم، هو أرحم بنا من أمهاتنا، هو الذي وصف دينه بأنه رحمة، وصف رسوله بأنه رحمة، ووصف كتابه بأنه رحمة، ومع ذلك هو الذي شرع هذا التشريع. أنت نظرت لجانب واحد فقط، ما الذي نظر؟ نظر إلى أن هذا الرجم فيه إيذاء للذي رجم وفي قتل له، بس أنت ما نظرت أن هذا الرجل تزوج وكان عفيفا، ترك العفة والطهارة وذهب إلى الزنا اللي هو نجاسة، ما نظرت لهذا المبدأ. ما نظرت أن هذا الرجل ربما المرأة التي زنى بها حملت فجاء الولد من زنا، هذه مفسدة أخرى، إذن هذا الرجل أجرم غاية الإجرام. ما نظرت أن هذه المسألة إذا انتشرت في المجتمع سيصبح مجتمع فيه فحش وتفحش، والآن لابد من عقوبة، إيش اسمع؟ عقوبة رادعة، عقوبة الرجم عقوبة رادعة، لما المتزوج يدفع الفاحشة. والآن وللأسف أيها الإخوة، غالب الزنا في المتزوجين والمتزوجات، لما ترى أن المتزوج بده يفعل الفاحشة بنظر إيه، في رجم وارجم بالحجارة حتى أموت، في ما بقدم، يعني لو واحد اثنين في المجتمع وتربى المجتمع من خلاله، بعد ذلك المجتمع سينتهي ويتوقف عن هذه المسألة القبيحة أيها الإخوة، ألا وهي فعل الزنا وفعل الفاحشة. إذا كان الرجم خيرا أو لا، لما ننظر إليه من جميع الجوانب، لما نحيط به علما، هو خير، بل هو عين الخير أيها الإخوة، وهو عين الرحمة. الرجم، واحد كتب مقال الرجم هو الرحمة، مش ترك الرجم هو الرحمة، قطع يد السارق هو الرحمة، لما سارق يسرق. أنت لما تنظر من جانب واحد كذلك، بما لم يحيطوا بعلمي، نظرت لجانب واحد ترى أن قطع يد السارق وحشية. كيف إنسان طب يا أخي سرق يجي يسرق له 100 دينار 200 دينار ونأتي ونقطع يده؟ يا رجل يده التي يبطش بها وبيشتغل بها ونقطع يده؟ شو هذه الوحشية؟ يقول أنت نظرت لجانب واحد فقط، ما نظرت أن السرقة إذا انتشرت في المجتمع لن تأمن على نفسك أنت، وأن السرقة من أسباب القتل والإيذاء والبطش ويتسلط القوى على الضعيف. ما نظرت لهذا الجانب، انظر دائما للصورة كاملة، لا تنظر لجانب واحد. فإذا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طيب، ولما يأتهم تأويله قالوا، ولما يأتهم تأويله أي لم يأتهم تأويله بعد في المستقبل، وهذا يدل على احتمالية أن يأتيهم تأويله. ما هو تأويل القرآن؟ يقول التأويل مشتق من آلة، يعني إذا رجع إلى الشيء. ولما يأتهم تأويل القرآن، تأويل القرآن كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. يعني التأويل هو في هذا المعنى، في معنى الآية هنا، هو وقوع عاقبة الشيء، وقوع ما يؤول إليه الشيء، يعني عاقبة، يعني مآل الشيء. التأويل من المآل، هو الذي يؤول إليه الشيء، وهذا من بيان مصداقه. يعني ولما يأتهم تأويله أي ولما يأتهم عاقبته. وما هي العاقبة؟ أي ما توعد به القرآن، الوعد والوعيد، ما توعد به القرآن لم يأتهم بعد. فهم لماذا كذبوا؟ قالوا القرآن وعدنا بعذاب أليم، ووعدنا إن لم نؤمن بالآيات، وعدنا إن لم نؤمن أن ينزل علينا البطش، وعدنا بما وعد السابقين، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ طيب وين؟ ما رأينا هذا. ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين؟ فالله قال قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فهم لماذا كذبوا أيضا؟ كذبوا لسبب آخر، أن القرآن لم يأتهم تأويله بعد. تأويله يعني ما توعد به، عاقبة ما توعد به، توعدهم بالعذاب فلم يأتي العذاب فكذبوا. فقال ولما يأتهم تأويله، وهذا الذي يجعل بعض الناس يتمادى. يعني مثلا يرى عاصي، وهذا العاصي من العصاة كلما ازداد معصية ازدادت النعم عليه، يقول ايه كيف هذا الرجل كلما ازداد معصية الله بعطيه، كل ما ازداد فجور الله يفتح عليه من الدنيا وبمده، كيف هذا؟ وين العذاب؟ وين يمحق الله الربا؟ وين ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ وين ان الانسان بسبب المعصية تنزل عليه البلايا؟ وما اصابكم مصيبة فما كسبت ايديكم؟ هو حتى يقول لنفسه يفتن، يقول طيب انا هاي كلما ازددت فجورا الله بعطيني من هذه الحياة. ولما يأتيهم تأويله، الناس يفتنون وهو يفتن. حتى ترى بعض آكل الربا، لما يأكل ربا أو الذين يعطونه، هو آكل الربا وموكله، يعطي ربا، وكل ما أعطى ربا أرباح، وشوف البنوك كل سنة تزداد أرباح، قلت طيب وين يمحق الله الربا؟ ما احنا شايفين البنك كذا، كان ربحه 10 مليون صار 20 مليون السنة بعدها، ازداد ربحه، وين يمحق الله الربا؟ ما هو بتعامل بالربا، وين؟ مش هذا وعيد الله توعد المرابي يمحق الله الربا؟ فيفتن الإنسان من هذه الناحية، فيأتي المشرك يقول الله توعدني لأني مشرك، وها أنا هاي القرآن توعدني وها أنا لم ينزل بي العذاب. بل هم استعجلوا، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، بدون نزول العذاب يريدون أن ينزل عليهم. وقد خلت من قبلهم المثلات ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فاستعجلوا العذاب. ولما يأتهم تأويل أي لم يأتهم تأويل أي ما يؤول إليه من عواقب، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كذلك قال الذين من قبلهم مثل ما قالوا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.